بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة موصولا بما تقدم من تقرير الأصل السادس من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. تقدم معنا أيها الإخوة في دروس سابقة أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر عدة مسائل في هذا الأصل، وأن تقريره قد اشتمل على عدة أمور، وإن من هذه الأمور الهامة التي قد جاءت في ثنايا تقرير كلام المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الأصل مسألة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ويعبر عنها أيضا بدرجات الإيمان بالقضاء والقدر، ويقال أيضا أركان الإيمان بالقضاء والقدر. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر هذه المراتب تصريحا في بعضها وضمنا لبعضها الآخر، بمعنى أنه لم يأتي بها نصا وتصريحا، إنما جاء بها ضمنا. وهذه المراتب أيها الإخوة على سبيل الإجمال هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وقد نظمها بعضهم في بيت شعر يعين على حفظها وضبطها، وذلك في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت من الشعر جمع مراتب الإيمان الأربع التي هي أصل من أصول الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذه المراتب أيها الإخوة لا خلاف بين السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في إثباتها واعتقادها، بل الإجماع منعقد بينهم على ثبوتها لدلالة النصوص كتابا وسنة على ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند كل مرتبة من هذه المراتب. قبل أيها الإخوة ذكر هذه المراتب والتدليل عليها، فإن من المهم جدا أن نقف على أهمية العلم بهذه المراتب وما حاجتنا إليها، لماذا ندرس هذه المراتب، وما أثر العلم بهذه المراتب في تحقيق هذا الأصل من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الجواب إخواني أن دراسة هذه المراتب الأربع التي تقدمت إجمالا يرجع لأمور: الأمر الأول توقف صحة الإيمان بالقضاء والقدر وقبوله عند الله تبارك وتعالى عليه، فلا يصح إيمان العبد ولا يقبل منه اعتقاده ولا ينتظم له توحيده في هذا الباب على الوجه الصحيح إلا إذا حقق وجاء بهذه المراتب الأربع. الأمر الثاني، لأن هذه المراتب الأربع، أعني العلم بهذه المراتب الأربع وفهمها فهما سليما، يضمن فهم بقية مسائل القضاء والقدر. فمن فهم هذه المراتب فهما سليما سديدا فإنه يحقق الإيمان بهذا الأصل. فهذه المراتب تعد كالمدخل والبوابة لفهم هذا الأصل من أصول الإيمان. الأمر الثالث أيها الإخوة، أن بفهم هذه المراتب لقضاء الله جل وعلا وقدره تتحقق السلامة من التخبط والنجاة من الانحراف في فهم نصوص القضاء والقدر. لأن كثيرا من الانحراف والخروج عن المنهج الصحيح في هذا الباب إنما كان من عدم إدراك النصوص وحملها على الوجه الصحيح الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففهمها وتحقيقها يضمن بإذن الله السلامة من التخبط والنجاة من الانحراف في فهم هذا الباب. الأمر الرابع أيها الإخوة، أن هذه المراتب إذا فهمت فهما سليما على ضوء النصوص الشرعية فإنها تحقق لصاحبها أثرا تربويا وثمارا نافعة وعوائد إيمانية عظيمة يلمسها كل محقق لهذه المراتب في نفسه، فإنها تحقق له عبادة الله جل وعلا والإقبال على طاعته وتحقق له التحلي بالصفات الطيبة من التواضع والكرم والشجاعة وعلو الهمة قوة الإرادة والحرص على الخير إلى آخره. أيضا تحقق له الصبر على ما يلقاه من الشدائد وما يصل إليه من المصائب والمصاعب. أيضا تكون سببا لتسليم العبد لأحكام الله تبارك وتعالى الشرعية وأحكامه جل وعلا القدرية. كل هذا وغيره أيها الإخوة يأتي نتيجة وثمرة لتحقيق هذه المراتب الأربع من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. أضف إلى ما يكتسبه الدارس والمحقق لهذه المراتب من السكينة والطمأنينة والهدوء النفسي، وهذا يلمسه الإنسان إخواني إذا وقف على ما قرره أهل العلم في بيان ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، فأن هذا الأصل له ثمرات إن يسر الله جل وعلا، سيأتي ذكر بعضها في آخر هذا الأصل. طيب، بعد هذا أخواني نبدأ في ذكر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ونقرأ ما تيسر من كلامه، ونتدارس ما يعني ييسر الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قوله ومصدرها عن قضائه، صح؟ شرحناها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقف أيها الإخوة على هذه الجملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: علم كل شيء قبل كونه إلى آخر. اشتملت هذه الجملة التي سمعنا قراءتها على مرتبتين من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الأخرى مرتبة الخلق والإيجاد والتكوين. أما المرتبة الأولى أيها الإخوة وهي مرتبة العلم، ففي قول المؤلف رحمه الله تعالى: علم كل شيء قبل كونه. هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، والمعنى كما قرر أهل العلم أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، وأنه سبحانه وتعالى عالم بما كان من شؤون خلقه وبما سيكون من أمورهم ومن أحوالهم. فقوله رحمه الله تعالى هنا: علم كل شيء قبل كونه، أي أنه عز وجل علم بالأشياء قبل وقوعها وقبل حصولها، وعلم أنها ستحصل وأنها ستكون بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه جل وعلا هو الذي قدر وجودها وقدر وقوعها وحصولها. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى: علم كل شيء قبل كونه. إذن المرتبة الأولى عندنا هي مرتبة العلم، علم الله الأزلي بكل كائن في هذه الدنيا، هذه هي المرتبة الأولى. وقد قرر أهل العلم بناء على هذا أنه جل وعلا عالم بجميع خلقه، عالم سبحانه وتعالى ببواطنهم وظواهرهم، عالم جل وعلا بحركاتهم وسكناتهم، عالم سبحانه وتعالى بآجالهم وبمآكلهم وبمشاربهم وبمآلاتهم في الآخرة، أهم من أهل الجنة أو من أهل النار. عالم جل وعلا بأقوالهم وبأفعالهم وبأرزاقهم، كل ذلك عالم به سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. وهذا الأمر أيها الإخوة ما يتعلق بصفة العلم تقدم الكلام معنى في أثناء الرسالة في عدة مواضع عند المؤلف، مثل عند قوله ولا يحيطون بشيء من علمه يرحمك الله، وكذلك عند قوله رحمه الله العالم الخبير، كذلك عند قوله رحمه الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حق الوريد، إلى آخر كلامه. في كل هذه المواضع سبق الكلام على صفة العلم، وهي عن صفة العلم أولى مراتب الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. نأتي إخواني الآن على ذكر بعض الأدلة على هذه المرتبة. الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. روى الفريابي رحمه الله في كتاب القدر وابن بطة في الإبانة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال عند هذه الآية علم الله من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. الشاهد تنصيصه رحمه الله تعالى على صفة العلم، تنصيصه على صفة العلم، لأن هذه الآية فيها تصديق أن الله جل وعلا هو أعلم بعباده. أيضا من النصوص قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. روى الآجري في كتاب الشريعة ابن بطة في الإبانة عن أحد التابعين واسمه عبدة بن أبي لبابة يقول رحمه الله تعالى عند هذه الآية علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه، ثم قال لنبيه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إلى آخر الآيات. عندما أراد الله جل وعلا خلق آدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا كان جواب الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بما رد الله جل وعلا عليهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وهو عز وجل عالم بما كان وعالم بما سيكون، ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى عند هذه الآية عند قوله قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة. والنصوص بهذا أعلم القرآن كثيرة جدا، من أدلة السنة في تقرير هذه المرتبة أعلى مرتبة العلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، أي عن حكمهم ومآلهم يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الله أعلم ما هم عاملون به لو عاشوا وبلغوا سن التكليف. هذا هو المعنى، ولهذا قال أهل العلم والمقصود من هذا الحديث أنه لا يحكم لأطفال المشركين بجنة أو نار حتى يظهر فيهم علم الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، حيث إنهم يكلفون فيؤمرون وينهون، وعندها يعلم منهم القابل منهم للهدى لو عاش، والقابل منهم للكفر والمؤثر للضلال لو عاش. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث مقررا هذه المرتبة من مراتب القدر، قال: فهو دليل لهذا الحديث على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم، يعني غلات القدرية النفاة في مرتبة العلم، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاته. هذا أيها الإخوة حاصل ما يمكن ذكره عند هذه المرتبة، وعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى علم كل شيء قبل كونه. المرتبة الأخرى التي جاءت في ثنايا كلام المؤلف هي مرتبة إيش؟ قلنا مرتبة الخلق، مرتبة الخلق. وهذه المرتبة تعد من آخر مراتب القضاء والقدر، لكن يعني تمشيا مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى نسير في شرح المسائل كما قرر. هذه المرتبة أيها الإخوة في قوله رحمه الله تعالى: فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. مرتبة الخلق ومعناها الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، هذا باختصار معنى ومدلول هذه المرتبة، الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأن خلقه سبحانه وتعالى شامل لجميع ما في هذا الكون من خير وشر وطيب وخبيث وصغير وكبير وجليل وحقير، كل ذلك لا يخرج عن خلق الله تبارك وتعالى، فهو عز وجل خالق لذوات الأشياء، وخالق أيضا لصفاتها، وخالق كذلك لأفعالها، فلا يخرج شيء من ذلك عن خلق الله تبارك وتعالى. فقوله رحمه الله تعالى هنا: فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. قال أهل العلم في معنى هذه الجملة والعبارة أي أن كل ما يقع من الأشياء وما يحصل من الأمور فإنه يجري على وفق إيش؟ سابق علمه. فإن مرتبة الخلق ترجع إلى مرتبة العلم، فما يجري يعني ما يقع وما يحصل للكائنات فإنه إنما يقع ويحصل ويجري على وفق علم الله تبارك وتعالى السابق، علم الله جل وعلا الأزلي، وأن كل قول يقوله العباد وأن كل فعل يفعلونه كما قال المؤلف هنا إلا وقد قضاه وسبق علمه به، فكل هذا يرجع إلى علم الله جل وعلا السابق. هذا معنى يعني العبارة. قد تقدم معنا في الدرس الماضي شيء من يعني الشرح والتفصيل عند قول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. سبق ذكر ذلك بالأدلة. طيب، ما هي الأدلة على هذه المرتبة؟ ما هي الأدلة على هذه المرتبة؟ الأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، فلا يخرج مخلوق أو كائن عن هذه الكلية التي حكم بها الله جل وعلا. الله خالق كل شيء. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت سبحانه وخلق الحياة، فلا يخرج شيء من ذلك عن خلقه سبحانه وتعالى. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال رحمه الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. قال: أما مصيبة الأرض فالسنون، يعني إيش؟ القحط والجد. أما مصيبة الأرض فالسنون، وأما ما في أنفسكم فهذه الأمراض والأوصاف. من قبل أن نبرأها، قال: من قبل أن نخلقها. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره، وهو ثابت عن قتادة رحمه الله تعالى. من أدلة السنة أيها الإخوة رواه البخاري في خلق أفعال العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يصنع، المقصود بالصنع هو إيش؟ الخلق والإيجاد والتكوين. إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هو الحديث في السلسلة الصحيحة الألباني برقم 1637. يقول حميد بن أبي حميد الطويلي رحمه الله تعالى: قدم علينا الحسن البصري مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، لأن الحسن رحمه الله تعالى معروف بالبلاغة في الوعظ. قال رحمه الله تعالى: فقال نعم، أي أن الحسن قد استجاب لهذه الدعوة. قال: فاجتمعوا عليه فخطبه، أي وعظه. قال: فما رأيت أخطب منه. فقال رجل، أي بعد الموعظة، فقال رجل: يا أبا سعيد. أبا سعيد هي كنية الحسن البصري. فقال: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال الحسن رحمه الله: سبحان الله، سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. هذا تقرير رحمه الله تعالى من الحسن وغيره من أئمة التابعين لهذه المرتبة. ثم ختم المؤلف رحمه الله والإخوة هذا الجزء من كلامه، أعني في تقرير هاتين المرتبتين العلم والخلق، بهذه الآية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه الآية فيها دليل على مرتبة العلم ومرتبة الخلق. العلم في قوله إيش؟ ألا يعلم من خلق. ألا يعلم. طيب، والخلق في قوله من خلق. وكذلك أيضا اسم الله الخبير يدل على مرتبة العلم. طيب، هنا لو يعني تأملنا إرادة المؤلف رحمه الله لهذه الآية، إذا تأملنا نجد أنه رحمه الله أوردها والعلم عند الله ليدلل على أن الخلق على مرتبة الخلق دليل على العلم. قلنا أن مرتبة الخلق ترجع إلى مرتبة إيش؟ العلم. فهو أورد هذه الآية التي اشتملت على هاتين المرتبتين ليدلل على أن مرتبة الخلق دليل على مرتبة العلم، إذ يستحيل أن يكون خلقا دون إيش؟ دون علم، هذا غير ممكن. فهو أراد رحمه الله أن يبين أن خلق المخلوقات أو أن خلق الله جل وعلا المخلوقات وأن إيجاده جل وعلا للكائنات دليل على علم الله جل وعلا بها، إذ من شأن الخالق أن يكون عالما ومحيطا بمخلوقاته وأنه لا يغيب عنه شيء من شؤونها ومن خصائصها. بهذا أيها الإخوة، هذا الكلام يرد على من نفى هذه، من نفى مرتبة العلم وقال بأن الله جل وعلا لا يعلم ما ستقوم به أو تعمله المخلوقات إلا بعد وقوعها وحصولها، فيرد عليهم بهذا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من أقر بالعلم خصم، من أقر بصفة العلم وبهذه المرتبة مراتب القدر فإنه يخصم ويلحم ويرد باطله، لأن الخلق دليل على علم الله جل وعلا السابق، وهو عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، فعلمه جل وعلا شامل للماضي وشامل للحاضر وشامل للمستقبل، كل ذلك لا يغيب عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. هذا يعني ما يمكن ذكره أيها الإخوة يعني في خلال هذه الفترة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بالخير. بقيت مرتبتان وهي مرتبة الكتاب ومرتبة المشيئة، نسأل الله أن يوصل إمامها في الدرس
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.